انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تعالوا نرجع بقلة الزمن لورا وندخل جوه عالم خاص ونتكلم ونحكي عن فن جميل بعدنا فاكره وبعدنا ناسيه، وفي اللي مش داري بيه، عشان كده لازم نحييه.
زمان وأيامه مع لمياء سمير، كل يوم ثلاث الساعة 10:15 على تسعينات اف ام.
مساء سعيد على مستمعينا مستمعي تسعينات اف ام، هكون معاكم انا لمياء سمير وحلقة جديدة من زمان وأيامه، ورجعنا نعيش مرة تانية في دنيا الحكايات من خلال عالم كانت بدايته صامت داكن، وبعد فترة ما بقى صامت وبقى بالألوان. عالم كله سحر، سحر الأضواء مع خيال الكاتب والمصور وأداء الفنان، لحد ما اكتملت الصورة على شاشة كبيرة وعشنا كجمهور ما بين سحر وخيال الأفلام في دنيا السيمة. وورا عرض كل فيلم كواليس وأسرار وخبايا وحكايات، وبدأنا موسم جديد من زمان وأيامه علشان نعرف تفاصيلها ونعرف أصل الحكاية. وأول فيلم هيكون معانا النهاردة هو فيلم
مساء الخير يا ست فاطمة.
انت مين؟
عباس، عباس ابو الدهب. شهرين. يا سلام، ده الزمن وحش قوي. معلش، بكرة هتتعدل يا فاطمة وحتبقى معدن. انت دلوقتي تتقلي بالميات بالألوف.
انا
تنسيت انت مين؟
شمس.
طب وقبل
قصدك ايه؟
انا قصدي شريف، قصدي مصلحتك.
انا مش فاهمة حاجة.
هي الخمرة تخلي الواحد ينسى نفسه؟
ما هو البركة فيك.
عايزة تعرف انت مين؟ انت فاطمة هانم، مرات الدكتور احد الفتاح من كبار حكم البلد، فهمتي؟ وكمان ام الاستاذ سمير المحامي. هنغرق فلوس يا فاطمة، هنغرق فلوس.
فيلم المرأة المجهولة، سيناريو وحوار محمد عثمان ومحمود ذوالفقار، الاخراج لمحمود ذوالفقار، كلمات الاغاني فتحي قورة، تلحين منير مراد، أغنية يا حنينة كلمات مرسي جميل عزيز تلحين الموجي، البطولة لشادية عماد حمدي، كمال الشناوي، زهرة العلا، شكري سرحان، سهير البابلي، وشاركهم البطولة كوكبة من النجوم. كمال الشناوي كان بيحكي وبيقول في لقاء لي لما جاله سيناريو فيلم المرأة المجهولة كان مرشح لدور الدكتور أحمد، الدور اللي عمله بعد كده عماد حمدي، ومضى كمال الشناوي على هذا الأساس وحدد ميعاد علشان يقروا السيناريو. لكن لما قرأ كمال السيناريو عجبه دور عباس أبو الدهب وحس إنه دور جديد عليه، فسأل مين المرشح للدور ده، وردوا عليه وقالوا له اللجنة وقتها المرشح لدور فاخر فاخر أو صلاح نظمي. فقال كمال الشناوي للجنة الدور عاجبني جدا وأنا عايز أعمله، لكن وقتها اللجنة رفضت، وكان من ضمن أعضاء اللجنة عبد الوارث عصر، بدر خان، ونجيب محفوظ، وأنور أحمد، وكلهم كانوا شايفين إن الدور هيضر كمال الشناوي، لكن كمال كان مقتنع بالدور، كان نفسه يخرج بره إطار دور الحبيب اللي بيعمله في كل أدواره، ويتمرد على رومانسية من خلال دور عباس أبو الدهب. والوحيد اللي اقتنع ووافق على كلام كمال الشناوي كان منتج الفيلم الأستاذ حسن رمزي، وقال له وقتها انت حطيتني يا كمال في موقف حرج، مين هيعمل دور الدكتور؟ فقال له كمال عماد حمدي، وبدأوا البروفات مع بطلة غير شادية، ويقال وقتها أن البطلة اللي المفروض كانت هتعمل الدور هند رستم، وكانت شادية في استوديو 3 بتعمل فيلم الهاربة، وكان بيصادف أنها بتتفرج على بروفات فيلم المرأة المجهولة. لكن تتفاجئ شادية بعد يومين 3 بيكلمها منتج الفيلم حسن رمزي وبيقول لها إيه رأيك تعملي فيلم المرأة المجهولة؟ وقال لها أن البطلة اعتذرت والمخرج كمان، وأن اللي هيخرج العمل محمود ذو الفقار. وخافت شادية من الدور لأنه بالنسبة لها كانت الرواية معروفة، لكن المنتج حسن رمزي قال لها وقتها أنا واثق أنها تقدري تعمليها شادية، وكمان محمود ذو الفقار مقتنع بيكي جدا. وقال لها محمود لو ما كنتيش هتنجحي في الدور وتاخدي عليه جواز ما بقاش أنا محمود ذو الفقار. وفضلت شادية يومين 3 مش عارفة تنام، وبدأت تتخيل نفسها المرأة المجهولة، وبدأت تبص في المراية وتشوف عينيها هتبص للكاميرا ازاي، وتتخن في صوتها وتسجل لنفسها علشان تسمع صوتها يكون عامل ازاي لما تكبر في السن في المرحلة التانية من الفيلم. وبعتولها السيناريو وقريته وعجبها جدا الدور، ووافقت على الدور، واندمجت شادية في الدور 3 شهور مدة تصوير الفيلم. تعالوا نسمع من شادية وهي بتتكلم عن الدور وبتوصف لنا إحساسها وقت عرض الفيلم.
اندمجت في الدور ده 3 أشهر.
3 أشهر؟
3 أشهر اشتغلنا فيه، اندمجت فيه بطريقة، وحبيت قوي الدور، حبيت شخصية الأم قوي يعني، وشخصية الأمومة وزي بتتحرم وزي بتغني له التغنوة وأنا بسجلها. أنا نفسي استغربت مرة قلتها بصوت طبيعي ومرة بصوت بتعيط ازاي، ليه الواحد بيتقمص الشخصية بتخش فيه يعني. أنا دلوقتي استغرب يعني، خلاص فاتت الشخصية دي، ساعتها الواحد بيطلع منه حاجات هو نفسه بيستغرب ازاي دي عملها. 3 أشهر يعني عايشة فيها. يوم ما كنت اروح مثلا هعمل ست الكبيرة، وانا نازلة من العربية العمال يقولوا النهاردة المدام هتعمل دور الست الكبيرة، والله وحياة ربنا من نزولي من العربية بتاع خلاص عشت. وبعدين مكياج مثلا 3 ساعات للوش بس، 3 ساعات في بيلزقوا حاجات تحت العين وحاجات هنا، وبعدين البيروك بقى يعني اصبر، كل ده صبره، كل ده صبر، شوفي كم مره. وعين الجلد ده ما بتشيليه من تحت العينين شوفي العذاب
بيؤلم
انما بتحسي يعني دي حاجه حلوه.
كنت حضرتك تعملي مره يوم مثلا ست المسنة ويوم طب ده ممكن
طبعا لا مش كله ده لوحده ده ابدا يعني، مثلا يومين 3 وهي صغيرة ومثلا يوم وهي كبيرة وبعدين أرجع. وبعدين في مرة حصل في نفس اليوم وانا صغيرة، وبعدين قلبنا عشان لازم شطين كانوا يتعملوا، حرام
صعب
سواء المكياج وشيل المكياج التاني،
مش بس مكياج وانك تتقمصي هذا الدور وتدخلي وهتقولي حتى بتغيري نبرات صوتك يعني مسألة في منتهى الصعوبة. حبيتي اثناء يعني حسيتي بقى بانك هتنجحي وانك يعني التحدي
انا الواحد مش حكاية انه بيتفكر بقى في ساعتها في النجاح، الواحد بيفكر بيتمزج وهو بيشتغل
بيستمتع
يعني. انا مش بفكر بقى الجمهور هيسقف لا 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 ولا والله ولا في حاجة من دي، بتمتع يعني وانا نازلة رايحة الاستوديو مبسوطة عارفة شغل ايه اللي هعمله، وبالليل طول الوقت اقعد اقراه وبتاع، يمكن لا الجملة دي لا مش عارفة ايه لا كذا لا كذا، رايحة جاهزة رايحة مثلا كأني واحدة اقولك رايحة فين يعني حاجة مش قادرة اعبر لك عن السعادة الواحد بيحسها ما بيبقى دور بيحبه وبيعيش فيه.
طب لما بقى تعرض الفيلم كنت خايفة الجمهور
طبعاً
بقى يتقبل ازاي؟
طبعا ده انا يمكن اسبوع والله ما نمتش يعني زي المجنونه رايحه جايه، ومش اروح عند اختي شويه، اروح هنا شويه، اروح مصر الجديده شويه، اجي يعني القلق اللي في الدنيا، وبعيده مش عايزه اتصل بحد من السينمائيين ابدا ما اعرفهمش، لان الفيلم لو حصل له حاجه ماليش دعوه انا بقى
مش حضرتك اللي
ماليش دعوه. بس وبعدين الصبح الحمد لله كان في استوديو مصر كلمني يا حسن بيت الظهر كده مبروك يا مرأة يا مجهوله مش عارفه ايه، بس بقى فرحت وجريت بقى البريميره بالليل، عيطت الحقيقة عيطت كتير قوي قوي وانا نازلة من السلم في الاخر وبسلالم كده، لان اكتر الامهات لقيتهم بيعيطوا بيمسكوني ويشدوني من فستاني ويبوسوني كانت عمري ما عيطت بالطريقة دي في فيلم زي الفيلم ده يعني كل الامهات بيعيطوا عيط. رجعت البيت بقى ما صدقتش ان انا اللي عملت ده، والله العظيم اقول انا طب ازاي امتى, لان الفيلم بيفوت يعني على ما بيتعرض بيفوت ست اشهر يعني, كنت احاسيسي دي نسيتها خلاص وكله ودخلت في افلام تاني. ازاي انا عملت الحاجات دهيت يعني, الواحد بيستغرب يعني.
ودي كانت اهم كواليس الفيلم. هنسمع شادية واغنية من اغاني الفيلم ونرجع مع كواليس جديدة. مستنية اتصالاتكم على 01427894 وتعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج زمان وايامه.
في دي الحبايب يا طنا يا انت وكل امالي ومنايا انت, في دي الحبايب يا طنا يا انت وكل امالي ومنايا انت, يا احلى غنوة في دنيا حلوة, يا احلى غنوة في دنيا حلوة, غنت وقالت ما قلبي بياخدني وانت في حضني ويلف بيا, تقول يا ماما يا قلبي ماما, تقول يا ماما يا قلبي ماما, مشبعش عمري من الكلمة دي.
ولسه عندنا حكايات مش موجودة غير على تسعينات اف ام في زمان وأيام. والفيلم اللي معادنا معاه دلوقتي فيلم
سلامتك يا أم.
مين أنا أدي, أنا أدي كانت إحنا وكلمتني. وين أنا؟
ارتاح
ارتاح, ابعد 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 ابعد
ابعد ابعد, ابكوا علي ابكوا علي, ماما جيتوا ليه زمان, ماما جيتوا ليه زمان, يوم ما طردتونا من اهل البلد.
فيلم دعاء الكروان, قصة عميد الأدب العربي طه حسين, سيناريو وحوار بركات ويوسف جوهر, الإخراج لبركات, موسيقى أندريا رايدر, البطولة لفاتن حمامة, أحمد مظهر, زهرة العلا, رجاء جداوي, أمينة رزق, ميمي شكيب, وشاركهم البطولة كوكبة من النجوم. كان في الأساس اللي عايز يمثل رواية دعاء الكروان فريد الأطرش, وبعت الرواية للمخرج بركات وطلب منه يخرج له رواية, وقرأ بركات الرواية وعجبته جدا, لكن قال لفريد وقتها الدور ده ما يليقش عليك, وقال له انسى الموضوع تماما. وفضل بركات فاكر الرواية وركنها وخاف يعملها, وقال بركات يشوف فيلم عن الفلاحين, فكان معروض عليه وقتها فيلم حسن ونعيم, وبسبب فيلم حسن ونعيم تشجع بركات وحس بألفة بينه وبين جو الفلاحين, وبدأ يعمل حسن ونعيم. وهو بيدور على مناظر الخارج في فيلم حسن ونعيم, مر على قرية في بطن الجبل, فقال وقتها هي دي القرية بتاعتها, أمنة وهنادي زي الرواية بالظبط. وخلص حسن ونعيمة وقرر يعمل دعاء الكروان كإنتاج وإخراج, وقابل وقتها دكتور طه حسين وطلب منه ياخد الرواية ويعملها للسينما. فسأله طه حسين هتاخد مين معاك يكتب الحوار, فقال له بركات هاخد معايا يوسف جوهر, ولما نخلص الكتابة هنعرضها على حضرتك, ولو حضرتك وافقت هنبدأ في الإنتاج, ولو ما وافقتش خلاص. فرد عليه طه حسين بس هيكون معايا ابني الدكتور مؤنس, وبدأوا يكتبوا السيناريو. ولما خلصوا راحوا قابلوا طه حسين وعرضوا عليه يغيروا نهاية الرواية, وكان رد طه حسين وقتها ما قدرش اوافق دلوقتي. فرد بركات وقال احنا نعمل النهايتين, النهاية الموجودة في الكتاب والنهاية اللي بنقترحها على حضرتك. ووافق طه حسين وانتجوا الفيلم, وعرضوا الفيلم في قاعة النيل بالنهايتين بحضور طه حسين وابنه الدكتور مؤنس, وبدأوا بعرض النهاية المقترحة, وسمع طه حسين الفيلم. وبعد العرض ابنه الدكتور مؤنس قال له: يا بابا، النهاية المقترحة تمشي أكتر مع عقلية المتفرج، لأن النهاية اللي كان كاتبها طه حسين في الرواية إن أبنها هتعيش مع المهندس اللي كان السبب في موت أختها هنادي. ووافق طه حسين على النهاية اللي اقترحها بركات، واتعرض الفيلم. ولما كانوا بيسألوا فاتن حمامة عن طباعها خلال فترة التصوير وخاصة في فيلم دعاء الكروان، قالت:
أنا أول يومين في أي فيلم بقى بعصبية لدرجة لا تحتمل، لدرجة اللي حواليا ما يبقوش عارفين أنا زعلانة منهم، أنا غضبانة، ويسألوا بعض هي مالها. الحقيقة أبدا، الحقيقة أنا بقى بعصبية مع نفسي عشان ألبس الدور أو ألاقيه يعني ما بحسش بالدور غير بعد يومين ثلاثة. لذلك دايما أطلب من المخرج يبتدي بمشاهد بسيطة، ماشي، أي مشهد بسيط ملوش قيمة في الفيلم قوي، عشان ألبس لبس الدور. قطعا أول واحد ما بيلبس والشعر بيتعمل والمكياج بتاع الدور، بقعد بصة في المراية شوية لغاية وأقول الكلام، لغاية ما أبتدي أتعايش معاه. قبل كده بكون في البيت بحاول، وقبل كده وقت السيناريو بحاول بتناقش بنغير في حاجات بنعمل، إنما التعايش الصحيح أول يومين وأنا بمثل الدور. فالخوف والرعب اللي بكون فيه لكون غلط في بداية العمل الأول، عشان لازم أكمل على نفس الشكل أو نفس الإحساس، بيسبب لي في تعب جامد أوي. وقت ما عملت دعاء الكروان بالذات، أول ما ابتديت برضه ما كنتش لاقيه نفسي، وجابوا لنا واحد من القرى دي يفضل معانا جوه البلاتو، لأن اللهجة كنت خايفة منها، التعبير، الحركات. يعني أنا قبل ما صور الفيلم روحنا على الصعيد أو على القرى بعد الفيوم اللي فيها الناس دي، وكنا بنقعد مع العرب الرحالة دول، البدو الرحالة، في خيامهم. طبعا ناس كرمة جدا، بيقعدوك على أغلى ما عندهم، وهو هي البطانية بتاعته ويدولك بتاع. لاحظت الستات لما أسألها سؤال تداري بقاها بالطرحة وتضحك أو تتكلم ومش عارفة تعمل إزاي، فلقطت دي بسرعة. رحنا 3-4 أيام، وأول ما صورنا هناك، فمع الجو اللي حواليك والجو اللي انت فيه بيدي لك إحساس
شحنات
بالرواية.
ودي كانت أهم كواليس الفيلم. هنفتكر مشهد النهاية من دعاء الكروان ونرجع مع كواليس جديدة وعمل جديد.
أمل، ما تسيبنيش يا أمل، طول الليل وأنا بفكر في الكلام اللي قلتيه. الحقيقة اللي عرفتها أشر من الظلام اللي كنت فيه. دلوقتي مش ممكن نفترق عن بعض، شقائنا غير محتمل إلا إذا احتملناه سوا. مش هنقدر نشوف الطريق إلا إذا مشينا وإيدينا في إيد بعض.
نادي هتكون دايما بينا.
الأموات يحكموا على الأحياء بالشقاء، انسي اللي فات وفكري في المستقبل.
المستقبل ماتي وما ماتت هنادي.
يعني مش قادرة تسامحيني؟ انتي حياتي يا أمنة، فراقك والموت واحد. لو تسيبيني تبقي برضو ما عدلتيش عن الانتقام.
أنا بنتقم من نفسي، لأني خنت هنادي وخنت نفسي. فكرت في يوم من الأيام عذبك بالحب، ما جاش على بالي ان السلاح اللي حاولت اجرحك بيه هيجرحني انا كمان. ما تفتكرش اني خارجه سليمه.
كنت افضل نظره الحقد اللي كانت في عينيكي وانت جنبي، ولا شعور بحبك وانت بعيده عني. امنه، قبل ما تمشي قولي انك سامحتيني.
اوعى لنفسك يا سيدي.
سيدي خليه هنا وناوي على الشر.
المغرى الوحيد اللي كان ممكن يصالحنا على بعض.
سيدي
كمان من ضمن كواليس زمان وأيام النهاردة فيلم.
لقد وقعت اليوم موافقة الحكومة على القانون الآتي: قرار رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية.
فيلم ناصر 56، تأليف محفوظ عبد الرحمن والإخراج لمحمد فاضل، الموسيقى لياسر عبد الرحمن، البطولة لأحمد زكي، فردوس عبد الحميد، أمينة رزق، أحمد ماهر، حسن كامي، أحمد خليل، وشاركهم البطولة كوكبة من النجوم. بداية الفكرة كانت برنامج تلفزيوني من إنتاج قطاع الإنتاج اسمه يوم في حياة، كتبه محفوظ عبد الرحمن وكان إخراج هاني لاشين والبطولة كانت لأحمد زكي. وفي كل حلقة من البرنامج أحمد زكي بيمثل شخصية مختلفة، فمثلا حلقة في يوم في حياة سيد درويش بتكلم عن يوم وفاة سيد درويش، حلقة عن يوم في حياة عبدالله النديم بتكلم عن يوم رجوع عبدالله النديم من المنفى، وكان من ضمن الحلقات يوم في حياة جمال عبد الناصر يوم تأميم قناة السويس. وفي الحلقة دي كلموا المخرج محمد فاضل وطلبوا منه يجي يخرج الحلقة، لأن لسبب ما هاني لاشين اعتذر عن إخراجها، وراح محمد فاضل يخرج الحلقة ولقاها 45 دقيقة فيديو. فقال وقتها فاضل: أول مرة يتعمل عمل رواية عن جمال عبد الناصر نعمله 45 دقيقة؟ فقال لهم: إيه رأيكم نعمل فيلم تلفزيوني مدته ساعة من إنتاج التلفزيون؟ ووافقوا على الفكرة، وبدأ محفوظ عبد الرحمن يكتب الفيلم التلفزيوني. لكن بعد كده رجع فاضل وقال: طالما معانا محفوظ عبد الرحمن سيناريست محترف وكاتب أفلام كتير للسينما قبل كده، ومعانا أحمد زكي نجم سينمائي وأنا أخرجت للسينما، ما نعمل فيلم سينمائي عن جمال عبد الناصر زي فيلم أيوب كده مثلا، ويتعرض في السينما لمدة أسبوع وبعدين يتعرض في التلفزيون. وبدأ يكتب محفوظ عبد الرحمن السيناريو لتالت مرة، على أساس أنه فيلم سينمائي هيتعرض في السينما لمدة أسبوع وبعدين يتعرض في التلفزيون، وتحول الموضوع لفيلم سينمائي ضخم. وفضل محفوظ وأحمد زكي وفاضل شغالين على الفيلم لمدة سنة كاملة، فأخذوا أفلام 8 ملي وتسجيلات لعبد الناصر من هدى بنته، وأخذوا صناديق فيها حاجات كتير تخص الرئيس عبد الناصر، حتى الكروت اللي ناصر كان بيبعتها لأولاده وهو مسافر. وقعد فاضل مع هدى بنته وسمع منها، وقعد كمان مع هيكل، وبدأ أحمد زكي يدرس شخصية ناصر ويعرف كل تفاصيل حياته من صغره. وفكر فاضل يكون الفيلم أبيض وأسود لأن الناس ما شافوش ناصر بالألوان، لأن الألوان دخلت التلفزيون المصري سنة 76-77. وهما بيشتغلوا على الفيلم بدأ الفيلم يعمل صدى، ومن هنا بدأت المشاكل على الفيلم. وكانت أولها أن اتقال وقتها أن أسرة الرئيس الراحل رفض ظهور زوجة الرئيس في الفيلم، ومحفوظ كان كاتب في السيناريو 36 مشهد لشخصية السيدة تحية عبد الناصر. واستغرب محمد فاضل من الكلام، لأن فاضل كان على اتصال مع أولاد الرئيس الراحل، وكلم ممدوح الليثي خالد ابن الزعيم الراحل وسأله، وكان رده: مفيش الكلام ده، احنا موافقين وعارفين وواثقين في محفوظ ومحمد فاضل وأحمد زكي. واتقال بعد كده أن محمد فاضل زود مشاهد شخصية تحية عبد الناصر زوجة الرئيس لأن مراته فردوس عبد الحميد هي اللي هتقوم بالدور. فنزل محفوظ عبد الرحمن بيان في الجرايد يرد على الكلام ده، وقال وقتها ان كل مشهد اتكتب في الفيلم كان مكتوب من الاول، ورجعوا قالوا انهم لازم يختصروا مشاهد الفيلم علشان وقت الفيلم، فقللوا مشاهد فردوس عبد الحميد لخمس أو ست مشاهد تقريبا علشان فردوس تعتذر ويضايق فاضل ويسيب الفيلم أو يعمل مشكلة. ووقتها الصحافة كانت بتكتب عن الموضوع، ولما عرفت سعاد حسني الموضوع كلمت المخرج محمد فاضل وقالت له لو مدام فردوس هتعتذر عن الدور أنا مستعدة أجي وعمله، لكن فردوس قالت وقتها لو مشهد واحد هعمله وهكمل التصوير، وكملوا التصوير. كمان فاضل قال لنا في لقاء لي عن مرحلة التحميض.
تحميض بقى مشهد واحد اتعمل يجي أربع مرات اسمه يتحرق في المعمل، لأنه أولا قال لك أصل إحنا الأبيض والأسود ما بنحمضش.
يتحرق عمدي يعني؟
نفس المشهد يتكرر انه
اللي هو مشهد ايه اللي كان بيتحرق؟
مش
هو
مهم.
تعطيل اربع مرات.
جبت موافقة من وزير الاعلام بان احنا نحمض في لندن، وقد كان حمضنا وعملنا المكساج في لندن
عشان اضمن
ان هم عندهم خبرة ابيض واسود، لان كانت مشكلة. قال لك المعامل خلاص ما بقتش ابيض واسود دلوقتي.
من الاخر الفيلم كان بيتهاجم من الدولة في الفترة دي، رغم ان الفيلم كان من انتاج الدولة، ورجعوا قالوا وقتها ما فيش حد هيشوف الفيلم ده، اللي هيروح يشوفه عدد قليل من الناس اللي كانت عايشة في الفترة دي. وتعرض الفيلم عرض واحد بس في افتتاح مهرجان التلفزيون، وعمل الفيلم ضجة كبيرة وخلص المهرجان. وجي تليفون لممدوح الليسي وقتها من مسؤول كبير في الدولة وقال له جرى ايه يا ممدوح، انت طلعت عبد الناصر من التربة؟ وجات التعليمات برفع الفيلم، واتحط الفيلم في العلب حوالي سنتين. والموقف أثار تساؤلات كتير، وبدأت علامة الاستفهام حوالين الفيلم، خاصة من الرئيس ياسر عرفات، لحد ما وزيرة الإعلام الليبي قابلت وزير الإعلام المصري وقالت له لو مصر مش هتعرض الفيلم احنا مستعدين نشتري الفيلم منكم وندفع كل التكاليف اللي دفعتوها وليبيا تعرضه. فصفوت الشريف وقتها اتصل بممدوح الليسي وقال له اعمل مزاد وشوف مين ياخد الفيلم يوزعه. وفي يوم المزاد حضر كل الموزعين من مصر وخارج مصر، لكن الشيخ صالح كامل اصر ياخد الفيلم ويوزعه، وكلم وقتها فريد شوقي لانه كان رئيس مجلس ادارة اتحاد الفنانين وقال له خد الفيلم باي ثمن، وقد كان. وتعرض الفيلم وحقق نجاح كبير في الدول العربية، وتعرض في مصر لمدة شهرين وحقق إيرادات كبيرة وصلت ل 14 مليون جنيه. الفيلم كانت تكلفته 3 مليون جنيه، ورغم الإيرادات الكبيرة اللي حققها الفيلم لكن اتشال من السينما بعدها بشهرين. ودي كانت أهم كواليس الفيلم، وللأسف كانت آخر كواليس معانا النهاردة. خلصت حلقتنا، بس لسه عندنا حلقات كلها حكايات. استنوني أنا لمياء سمير الأسبوع جاي في نفس الميعاد مع كواليس جديدة في زمان وأيامه. سعيدة.